أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وحيا الله الكويت على هذا الجهد، وعلى يعني نهنئ دولة الكويت أميرا وشعبا ووزارة أوقاف وقائمين على هذه الجائزة في سنتها وعامها الأول. ومن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فيعني هنيئا لكل من خدم كتاب الله عز وجل، وهنيئا لمن احتفى بحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندما نتحدث عن خلق وأخلاق حملت كتاب الله عز وجل أو حامل كتاب الله عز وجل، تجد بعض الأمور العجيبة. لم يقم شخص في التاريخ كله أن يقيم دولة بكتاب إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يحدث في التاريخ أن إنسانا ما من لدن آدم إلى عصرنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يقيم إنسان بفضل الله عز وجل دولة بكتاب. قد تزيف النقود، تزيف العملات، تزيف بعض الأوراق الرسمية وغير الرسمية، لكن كتاب الله لا يعرف الزيف ولا يعرف التزييف، لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظه سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة. بهذا الحفظ حفظ الله عز وجل كتابه بعد أن أنزله وحيا منجما على قلب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وإذا تدبرنا في مقدمة محاضرتنا لخلق حامل كتاب الله عز وجل، تجد أن القرآن يتكلم عن مسألتين خطيرتين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم يقول في أول الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأصبح الكون كونان: كون منثور نرى فيه قدرة الله وعظمة الله وإبداع رب العباد سبحانه وتعالى، وكون مسطور بين دفتي المصحف. من عاش قريبا منه، ومن عاش مطبقا له، ومن عاش عاملا به، فهو إنسان يستحق لقب الخلافة خليفة في هذه الأرض بما استخلفه رب العباد سبحانه طاعة وتعبدا. تجد أن كتاب الله عز وجل إذا كان حامله يتخلق بأخلاقه يتعايش في جوانب خمسة. تجد حامل القرآن متصالحا مع نفسه، متصالحا مع الكون الذي يعيش فيه، متصالحا مع ربه سبحانه وتعالى، متصالحا مع نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن، متصالحا مع الملائكة التي لا تأكل ولا تشرب ولكن تحب الذكر. وأعلى مراتب الذكر هو أن يهزج الإنسان بكتاب الله، وأن يرتله صباح مساء، وأن يرطب لسانه بذكره عز وجل، يتدبر آياته ليلا وينفذها ويطبقها نهارا. هذا هو حامل القرآن. عندما نسير معه نجده يعيش بفضل الله عز وجل معالم خمسة. المعلم الأول معلم الوحدانية، فهذا هو أكبر معلم من معالم كتاب الله سبحانه وتعالى، وجانب التوحيد. وجانب التوحيد هو الذي لا يقبل من أي إنسان نسبة من التوحيد إلا 100%. فلو عملت عملا أيا كان بنسبة 99% لله، وفاصلة واحد أو صفر واحد بالمئة لغير الله، وضع الله نصيبه لشريكه، فهو سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك. هذا التوحيد نراه في طول القرآن وعرضه يشكل أكثر من 2000 آية، يشكل أكثر من ثلث القرآن الذي يعني تقريبا آياته 6236 آية، ثلثها ما يقرب من 2200 آية تتكلم وتتحدث وتثبت قضية التوحيد. ولذلك الإلحاد على مستوى على مر التاريخ لا يعتبر فكرا، الإلحاد مرض. وكان أبو الإلحاد وأكبر مريض بالإلحاد كان فرعون، لما تجرأ وسأل كريم الله موسى عن كنه الله عز وجل، قال فمن ربكما يا موسى؟ ماذا كانت الإجابة القرآنية العجيبة؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الحامل لكتاب الله وهو يقرأ مثل هذه الآيات يتعايش مع تلك الآيات الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تتخيل أنت أن كريم الله موسى سوف يجيب هذا الكافر الكاند الجاحد الملحد عن المسألة تفصيلا، لكن بإيجاز القرآن العجيب وببلاغة القرآن العجيبة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الجنين بعد أن يكتمل في بطن أمه يبدأ في التدريب بإذن من الله وبقدرة الواحد الأحد، يضع سبابته في فمه، يبدأ فمه بالتعود على الرضاعة، فلما ينزل من بطن أمه يبدأ في إلهام رب العباد له بأن يواصل حياته بقدر الله أولا وبفضله، ثم بأسباب الحياة من صدر أمه. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. انظر إلى المولود الجديد لأي حيوان، ينزل من بطن أمه بعد لحظات دقائق يعني شيء بسيط ساعة بأكثر، يقف الغزال الصغير او الفصيل الصغير ولد الناقة او اعزكم الله الجحش الصغير ابن، يقف على اربع ويبدأ في ان يلهمه رب العباد، يفتح فمه لكي يلتقم من ثدي امه الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تأتي الى الكائنات التي لا ندركها او يعني لا نعتبرها كبيرة في الكون، فهذه النملة، النمل الأبيض، إذا وضعت له أي نوع من أنواع الحبوب تقوم النمل على قسمتها إلى نصفين، تقسم الحبة إلى نصفين، لو ظلت الحبة كاملة لما استفادت النملة منها، ولكن النملة تقسم الحبة إلى قسمين. باحث في علم الحشرات قال انا اريد ان اضحك على النمل، هناك حبة تشذ عن جميع الحبوب والمحاصيل في الكون كله، لو قسمت الى نصفين تنبت، فوضع لها حبة الكزبرة فقسمتها النمل الى اقسام ثلاثة. والعالم الى اليوم لا يدرك بكل معامله وابحاثه وتجاربه وعلمائه ومختبراته ما الذي يجعل النملة يعرف هذه الحبة التي لو قسمت الى نصفين تنبت فيقسمها الى ثلاثة كي لا تنبت، لان الحبة لو نبتت في جحر النملة لا تستفيد النملة منها. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله سبحانه وتعالى تجد رحمته وقدرته في هذه الوحدانية العجيبة. يقرأ حامل القرآن الرحمن على العرش استوى فيرتجف ويقول في نفسه سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. يقرأ يعني الذي يعني الرحمن على العرش استوى فيقرأ في قلبه كما قال مالك رضي الله عنه، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ليس كمثله شيء، ثم يقول لنفسه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا منطق التوحيد في داخل حامل القرآن عندما يدخل في المنحى الأول من القرآن الكريم. اذا دخلنا في الاتجاه الثاني في خلق حامل القرآن فنجد طريقه في هذا الكتاب الخالد وهذا الكون المسطور وهو جانب القصص. قصص القرآن عجيب، ترى انت في قصة القرآن شخوصا واضحة، حياة متكاملة، فانت تسير مع هذا الرجل الذي جاء يلهث من اقصى المدينة لينبه كريم الله موسى في حركة، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، ماذا يقول؟ يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فتجد كريم الله موسى في حركة القرآن والفاظ القرآن، فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف وهذا الخروج وهذا الترقب تشعر بنبض الكلمات في كتاب الله عز وجل. لما توجه الى ماء مدين تجد اذا وضعت الكاميرا المصورة المتحركة كما يصورنا ابناؤنا هكذا الان، تجد ان امة من الناس يسقون، وتجد على ابتعاد او على بعد او على زاوية من المكان امرأتين تذودان، اي تطردان القطيع حتى لا يختلط بقطعان بقية الرجال. اذا بكريم الله موسى الرجل الغيور الذي يعرف معنى الرجولة، قال ما خطبكما؟ قالت انا نسقي حتى يصدر الرعاء وابنا شيخ كبير، فسقى لهما. فلما سقى لهما تجده منكسرا ذليلا لله يأوي الى الظل، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. تجد هذه الحركة وتعطي حامل القرآن تذللا لله عز وجل، ولن ينتصر المسلمون الا اذا ذلوا لله عز وجل، لان حامل القرآن يقرأ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. فاذا ذللت نفسك وذللت نفسك لله عز وجل كنت ابراهيميا النزعة، اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. ثم تجد هذه البنت الصالحة وقد ارسلها ابوها تأتي على استحياء لتأخذ جانب الخلق، قرأ القرآن وحامل القرآن ومستمع القرآن، يجد المرأة او البنت جاءت تمشي على استحياء، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما ذهب وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت هي بعقلها وذكائها وحيائها يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلما قضى موسى الأجل عند الرجل وعاش العشر سنوات المضروبة بينهما، تجده عائدا من مدين إلى مصر مرة أخرى، تجد حركة تجد حياة، تجد أن موسى وأهله وقد ضل الطريق في صحراء سيناء. قال امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها إذا بالمفاجأة المذهلة، شيء مخبأ ما يخطر ببال أحد. قال أحد العلماء كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. فنودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال لا، قال في طه امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم أبلغه ربه الرسالة. تجد سبحان الله هذه الحركة تسير إلى أن فوجئ الكريم أنه ذاهب إلى من يخاف منه، اذهب إلى فرعون إنه طغى. تجد حامل القرآن يسمع كلام الله لكريمه، كيف يبلغ موسى رسالة الله لهذا المجرم الذي ادعى الألوهية؟ يقول له ولأخيه هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قول لين لمن يدعي الربوبية. فأخذ الشافعي أحد حملة القرآن وأحد علماء الأمة هذا المعنى وقال يا رب لقد قلت لمن قال أنا ربكم الأعلى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فماذا تقول؟ وهذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، فماذا تقول يا رب لمن يقول كل يوم سبحان ربي الأعلى؟ هذا إنسان يتقرب ويتودد إلى الله بكلامه. إذن هذه شخوص متحركة. تجد فرعون وهو يهدد في القصة القرآنية سحرة فرعون سحرته الذين كان يعتمد عليهم بطريقة إعلامه الفاجرة عندئذ لأصلبنكم، تهديد رهيب، تسمع تهديد فرعون لهؤلاء ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تجد الإيمان يخالط بشاشة القلوب، فتجد لسان الإيمان والتوحيد والتوكل واليقين من سحرة فرعون. اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا منظر تجد في القصة القرآنية. تجد أن أصحاب موسى ولما حوصروا بين الماء أمامهم وفرعون أوشك أن يلحق بهم، وقال أصحاب موسى إن لمدركون. هذه قضية منطقية، قضية خبرية. الكاميرا تصور أن الماء البحر أمامهم، فرعون وجنوده من خلفهم، هم بين هذا وذاك، إن لمدركون بالتأكيد. قال كلا، كيف؟ إن معي ربي سيهدين. فيثق حامل القرآن أن الله معه. وإذا كان الله معك هل فقدت شيئا؟ وإذا كان الله ليس معك هل كسبت في الحياة شيئا؟ من كان الله معه فمعه كل شيء. هذه القصة القرآنية. تجد أن الصديق يخاف على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول يوم الغار لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا يا رسول الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وماذا يستفيد حامل القرآن من هذا اللفظ؟ إن الله معنا والله عز وجل لا يرى، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. عندئذ أنت يا أبا بكر مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، رب العباد معكما ورب العباد لا يرى، وأنت في هذه اللحظة تحتاج إلى هذه الصفة ألا يراك أحد. فمن وضع الله عليه ستره لا يفضحه مخلوق أبدا. اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. إذن المسألة أن حامل القرآن عنده صدق نية، عنده صدق توكل، يرى القصة القرآنية العجيبة. يرى الخليل عليه السلام في قصة أخرى وهو آت من الشام ليقول بقلب الأب يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وترى القصة في فصلها الأول عندما ترك هاجر وولدها إسماعيل وقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. يتمثل حامل القرآن وقارئ القرآن وادي مكة البلقع عبارة عن جبال، عبارة عن صحراء، لا زرع لا ضرع لا ماء، يعني لا وحش لا طير، واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الآيات عندئذ يعود إليه بعد سنوات، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. يتعلم حامل القرآن ماذا يرى. هل للإنسان أن يرى شيئا يعني بعد أمر الله عز وجل؟ إن هناك آيتين عظيمتين، إحداهما في سورة النساء والأخرى في سورة الأحزاب، لو وضعهما المسلم دليلا ومنهجا في حياته لاستراح وأراح، ولا ادعى الفلسفة ولا الجدال ولا الأخذ ولا الرد، وإنما أطاع رب العباد عز وجل. يقول ربنا في آية النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا صنع إسماعيل مع أبيه، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بل لقد أعان أباه على تنفيذ أمر الله، قيد وثاقي، شد وثاقي حتى لا تطير نقاط من دم فتلوث ثيابك، ثم اجعل وجه حتى لا تراه فربما تأخذك الشفقة فلا تنفذ في أمر الله، وخذ قميصي هذا أعطه لأمي عسى أن تتسلى بعد موتي به. إذن هذا إنسان حكم كلام الله عز وجل. ويقول ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم فلا وربك يا محمد لا يؤمنون، لا يكتمل إيمانهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أنت تريد أن ترفع قضية على أخيك، حامل القرآن لا يذهب إلى المحكمة، انما هو انسان يسمع كلام الله، يحكم كلام الله، يحكم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه يعلم ان المحكمة الالهية محكمة عادلة ودعوة المظلوم لا ترد. قال ربنا لأنصرنك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الآية الثانية في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هناك ليس هناك خيار. تجد إنسانة لا ترتدي الحجاب الذي أمر الله به، تسألها لماذا لم تحتجب بعد؟ والله يعني لم يأذن الله. لا، لقد أذن من 1500 سنة، ولكن أنت تلفين وتدورين ولم تقرأي كتاب الله عز وجل، ولا تريدين أن تتدبري في كتاب الله. لكن حامل القرآن عندما يعلم أن رب العباد قال سمعا وطاعا. قال الرسول: يا أبا بكر أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل؟ قالوا: سمعنا وعصينا. قولوا: سمعنا وأطعنا. عندما نزلت الآية 284 من سورة البقرة: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فثقلت الآيات على الصديق وثقلت على الصحابة، هل يعني إن نظهر ما في قلوبنا أمر طبيعي، لكن إن نخفيه ونحاسب عليه أمر صعب. فرحمهم رب العباد ورحمنا معهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فمن كرم الله عز وجل أنه لا يحاسبنا على خواطرنا، ولو حوسبنا على خواطرنا لهلكنا. من كرم الله أن الخواطر لا نحاسب عليه إلا داخل مكة، هذا استثناء. أما خارج مكة وفي كل يعني الأوقات وفي كل الأمكنة لا نحاسب بفضل الله على الخواطر، لأن إذا حسبنا على الخواطر هلكنا. حتى إن ملك الحسنات عندما يكتب لنا حسنة للصلاة أو حسنة لكذا أو كذا لا يكتب مقدار إخلاص النية، لأن إخلاص النية أمر لا يعلمه إلا رب العباد عز وجل. الملك ماذا يكتب؟ يكتب إتمام الركوع، إتمام السجود، إتمام الصلاة، إتمام القراءة. أما يكتب ما في القلب من إخلاص ودرجة اليقين ودرجة الخوف من الله والخشية من الله، هذه لا يعلمها إلا رب العباد عز وجل. ولذلك تجد حامل القرآن مخلصا، مخلصا أيضا، لأن الإخلاص سر استودعه الله قلب من يرضى ومن يحب من عباده. هذا القلب أو هذه الدرجة وهذا الإخلاص لا الملك يطلع عليه فيكتبه، ولا العبد نفسه يطلع عليه فيغتر به، ولا الشيطان يطلع على الإخلاص الذي في قلبك فيفسده. هذه بضاعة أو هذا أمر لا يختص به العبد، وإنما هو ما بين العبد وبين ربه. ولذلك يقال إن أميرا من الأمراء يسير في الإمارة فوجد بستان جميل، دخل فوجد بنت صغيرة بنت صاحب البستان، فوجدت أشجار الرمان من حوله، هي لا تعرف أنه هو حاكم الإمارة. قال: يا بنيتي هل تستطيعين عصر رمان لي من فوق هذه الشجرة؟ قالت: سمعا وطاعا. جاءت وجاءت بالرمان وعملت عصير وأعطت في إناء كبير، شرب وجده حلوا جميلا. قال: كم رمانة عصرتي؟ قالت: رمانة واحدة. قال: سبحان الله، رمانة واحدة عملت كل هذا العصير وهذا الطعم الجميل وهذه الكمية. قال: ائتني بعصير آخر. ذهبت وعادت. في هذه الآونة قال في نفسه: أنا وعندي البساتين ليس عندي مثل هذا البستان، سوف أصدر قرارا عندما أعود إلى قصر الإمارة أنزع به هذا البستان وأضمه إلى أملاكي. جاءت البنت بعصير ثاني نصف الكمية فشربه فوجده حامضا غير مستساغ. قال: من أين هذا الرمان؟ قالت: من نفس الفرع، من نفس الشجرة. كم رمانة عصرتي؟ قالت: 5 رمانات. قال: في المرة الأولى؟ قالت: رمانة واحدة. قال: عجبا، رمانة واحدة تنتج هذا الكم الكبير في المرة الأولى، وخمسة لا تنتج إلا هذا. قالت البنت وهي لا تعرفه: ربما غير أميرنا نيته. كان يكون غير النية، كان نيته صادقة، كان متوكل على الله، كان فيه صدق، كان فيه حنان على شعبه. إذن نريد أن نقول إن حامل القرآن مملوء قلبه بمحبة الله عز وجل، فتجد هذا المشهد وأنت تقرأ في كتاب الله، حامل كتاب الله يقرأ القصص القرآني، فيجد إسماعيل يعين ولده ويرى كبش الفداء وهو ينزل من السماء، إن هذا لهو البلاء المبين. يجد حامل القرآن في قصص القرآن العجب، فيسمع أنين يونس وهو في باطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويراه وقد أخرجه الله إلى العراء، ثم أنبت عليه شجرة من يقطين، وقال ربنا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. عندئذ نجد هذا الكرم كله وهذا الفضل كله. ولذلك كان سلفنا الصالح يستمتع بكتاب الله ويتعايش مع كتاب الله ويعيش من حوله في كتاب الله عز وجل، لا يلهو مع من يلهو ولا يسخر مع من يسخر. يعرف حامل القرآن بسهره إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبخشوعه إذا الناس يعني سبحان الله ممسكون ومستمسكون بالدنيا، وبخوفه من الله عز وجل، والناس فرحون يضحكون، لأن حامل القرآن يدرك ما أدركه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ القرآن ورأى الجنة فيها ورأى النار ورأى كل شيء واضحا، فكان يخاف من رب العباد ويقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي رب العباد يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حامل القرآن يتعايش مع القصة القرآنية، فإذا ذهب إلى المنح والمحن في يوسف يجد العجب العجاب، يجد العقيدة القوية، يجد صدق اليقين. تبدأ فصول القصة بمحن 3 وتنتهي بمنح 3، ودائما حامل القرآن يعلم أن المحنة دائما كالمرأة الحامل ولكن تحمل داخلها منحة، دائما المنح مخبأة داخل المحن، فإذا رأيت محنة وادلهمت عليك الخطوب فاعلم أن فرج الله آتي. يستيقظ يوسف على بداية القصة، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ويتعجب الإنسان، الرؤية الأولى غير الرؤية الثانية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم. طب رأيتهم مرة أخرى ليه؟ كأن والده يسأله كيف رأيتهم، على أي صفة، في حجرك، أنت قريبا منهم، أمامك، خلفك، أنت داخلهم، هم فوق رأسك، في جيبك، كيف رأيتهم؟ قال رأيتهم لي سجدين. كيف هي الحالة التي رأيتها؟ رأيتهم لي سجدين. يوصي يعقوب ولده ألا يقص على إخوته الرؤية، فإذا ليس هناك بيت محصن من الشيطان حتى بيت نبي الله يعقوب، دخل الشيطان فأفسد ما بين الإخوة وأخيه. ونحن نعين الشيطان عندما لا نحمل القرآن حملا حقيقيا ولا نفهم القرآن فهما حقيقيا، فالقرآن يطرد الشياطين من البيوت، ولكن ليس مجرد القراءة، وإنما قراءة وتدبر وعمل. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تجد رجل يعني من باب تخفيف المحاضرة قليلا وحدتها، أشعب هذا كان رجلا طماعا يحب الأكل، هم كله في الأكل، لا هم عنده إلا الطعام، حتى كان يقول ما من وليمة صنعت إلا وظننت أني سوف أدعى إليها، وما من عروس زفت إلا وظننت أنها سوف تزف إلي، يعني بهذا المنطق. ففي مرة دخل على أمير المؤمنين أبي جعفر منصور، فوجد بيد أبي جعفر طبقا من اللوز في قصة تحفظون لكم، انظر إلى أشعب كيف كان يحفظ القرآن، هذا عجب. فأمير المؤمنين يعلم مدى حب أشعب للطعام، يجلس على كرسي المملكة كده، كرسي الإمارة، فيأخذ لوزة من اللوزات ويلقيها إلى أشعب، ففتح أشعب فاه فالتقطها يعني ما عنده وقت ياخذ باليد ويضع، ما في وقت. ثم نظر الى امير المؤمنين، وامير المؤمنين يعرف ان اشعب ينتظر. قال يا امير المؤمنين ثانية اثنين اذ هما في الغار. فالقى اليه بالثانية، قال فعززناهما بثالث، فالقى اليه الثالثة، قال قل خذ اربعة من الطير فصرهن اليه، القى اليه بالرابعة، سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، خامسة والسادسة، سبع ليال وثمانية ايام حسومة، سابعة والثامنة، وكان في المدينة تسعة رهط، القى اليه بالتاسع، قال ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، فالقى اليه بالعشر، قال اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر، القى اليه بالحادية عشرة، قال ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله، القى اليه بالعشر، قال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، قال يا غلام ناوله الطبق، قال يا امير المؤمنين انتظرتها من اول الامر، ولو لم تناولني الطبق كله لقلت لك وارسلناه الى مئة الف او يزيدون. اذا اشعب رغم اكله وحبه للطعام لم ينسى الاعداد في القرآن، وذلك حامل القرآن انسان القرآن دائما يتعايش معه، متعايش مع كتاب الله، متعايش مع القصة القرآنية، متعايش مع هذا المنحى العجيب. فيوسف عليه السلام يوصيه أبوه عليه السلام لا تصرف رؤياك على إخوتك، تبدأ المحنة الأولى بأن حقد الإخوة على أخيه، الخوف الجب، هذه محنة. وبعدين المحنة دائما بجوارها المنحة، دائما ليست بعدها، دائما بجوارها، أنت لا تراها، أنت لا ترى إلا المحنة، لكن المنحة داخل المحنة. كيف؟ لما ألقي في الجب، تقول كتب التفاسير كانت يد جبريل وكف جبريل تحت أقدام يوسف. لو في هذه الآونة أنت ترى أن الجمع منتصر، كبار أخوياء يكسبون بعرق جبينهم، يحقدون على اخيهم، يلقونه، ينزعونه من حنان ابيه ومن صدره، يلقونه داخل الجب ولا يدرى، ما يعرف احد ما الذي سوف يحدث له. لكن في هذه الآونة انظر الى المبتلى يوسف، في هذه الآونة اوحى رب العباد اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. اذا صار الوحي يبدأ مع يوسف. لذلك تقرأ في القرآن عن كريم الله موسى، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، لكن لما القرآن تكلم عن يوسف قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. لا خد بالك، سيدنا موسى لما بلغ أشده واستوى، يعني بلغ 40 سنة، لما بلغ أشده واستوى آتيناه، لأن موسى لن يبتلى كبيرا. ده موسى عاش الأمير الملكي 30 سنة في قصر فرعون، وبعدين 10 سنوات في مدين. ما ينفع تربية قصر فرعون أن يصلح للرسالة إلا أن يدرب على 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 يعني التعامل مع الغنم وهدوء الغنم. لذلك أنا أقول للأطباء النفسانيين من الواجب إذا رأيت شابا متوترا أو رجلا متوترا من أمراض العصر والسرعة العجيبة التي عندنا، اذهب به الى البادية خليه يرعى الغنم شهرا بس، تعلم الادب، يلاقي النعجة ماشية فجأة تخرج من القطيع وينتظرها. تستطيع انت في اشارة المرور تنتظر السيارة، مجرد ان الاشارة بدأت تضيء انت تريد ان تدهس من امامك عصبية، لكن من يتعامل مع الغنم الله اكبر يهدأ باله سبحان الله. وانت يجب ان تتعلم الصبر يعني سبحان الله. المهم ان سيدنا يوسف سوف يبتلى مبكرا، فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما قبل أن يستوي، لأن الفتن سوف تأتيه مبكرا، فرب العباد معه من البداية. هذه المحنة الأولى تنتهي بإيه؟ بمحنة ثانية. جاء الرجل أدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام، أسروه بضاعة. لماذا أسروه؟ حتى لا يدعي انسان انه ابوه او اخوه او قريبه، فخبأوه حتى يبيعوه في ايه؟ في مصر. صار بعد ان كان حرا صار عبدا، بعد ان كان امنا مؤمنا صار خائفا. هذه المحنة الثانية، شرعه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. المرحلة الثالثة دخل الى قصر فرعون، بدأت المصيبة والكارثة والابتلاء والمحنة الثالثة. راودته التي هو في بيته عن نفسه، بيتها عن نفسه. المهم ادخل الى السجن زورا. هذه محن ثلاث متتالية يراها حامل القرآن وهو يقرأ القصة القرآنية، ويرى هذه الشخوص المتحركة حتى تكاد تلمسها، حتى تكاد تلمس الشخصية القرآنية، ترى يوسف وهو متحرك هكذا سبحان الله العظيم. ثم يدخل الى السجن، تشيع اخباره الطيبة داخل السجن، وجاءه هذان اللذان رأى كل واحد منهم الرؤيا، وقص عليه كل واحد قص رؤياه على يوسف فأولها. هنا انتهت صفحة المحن مع الصديق والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، لتبدأ صفحة المنح يفرج عنه نتيجة أنه أول رؤيا الملك وزاد عليه. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ثم يقول بعزة المؤمن المتوكل على الله عز وجل، قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو كنت مكان يوسف لطلبت منهم ان يخرجوني من السجن قبل ان اؤول لهم. هذا تأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كيف ان يوسف بعد ما يعمل فيه هذا كله ويلقى في السجن بضع سنة، يعني يطلبوا منه تأويل رؤية فيؤولها، كم الواجب يطلب شيء مقابل شيء، اخرجوني وبعدين انا اؤول لكم. لا، هذا تأدب وأدب عالي يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من الأنبياء، حتى يقول لبث الشيطان علي صلاتي الليلة فأخذت بخناقه حتى سال لعابه على يدي، فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد ليلعب به صبيان المدينة عند الصباح، إلا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. ايه الاخلاق؟ هكذا حامل القرآن، هكذا هو خلقه، يصبر على الناس ويحتمل الناس، يعظم الكبير ويوقر 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 اهل العلم، ويعطف على الصغير، ويرحم المرأة والارملة واليتيم والضعيف والمسكين، لانه حامل لكتاب الله عز وجل. هذا شرف كبير شرفه رب العباد سبحانه وتعالى به. تبدأ المنح في القصة القرآنية ايضا لحامل القرآن وهو يقرأ، يتولى سبحان الله الخزائن في مصر وتعم المجاعة في المنطقة كلها، ويدير يوسف الأزمة الاقتصادية في هذا الوقت خير إدارة، ويأتي أعزة الأمس. ولكن سبحان يعني الذي يجعلنا نقرأ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، تجد أن إخوة يوسف الذين ضربوه على يديه عندما كان يتشبث بحافة البئر هم نفس إخوة يوسف، كانت اليد عليا وتضرب لكي يسقط في قعر الجب. جاءوا هؤلاء يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، انظر إلى الخطاب، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. اليد العليا صارت إيه؟ سفلى. سبحان من يعز العزيز بطاعته ويذل العزيز بمعصيته، سبحان من يعز الذليل عندما يستعز بالله سبحان الله العظيم. نفس اليد التي كانت متعالية تضرب وتؤذي تتسول الرحمة من يوسف، يا يعني أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ثم يقول لما رأوا بنيامين كل اثنين يجلسوا على طاولة واحدة على مائدة واحدة، ظل بنيامين، هم 11 كل اثنين مع بعض، ظل بنيامين منفردا. رآه يوسف يبكي، ما يبكيك؟ قال كان لي اخ اسمه يوسف لو كان على قيد الحياة لأكل معي. قال لا تبتئس، ما تخاف سبحان الله، إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كان. سبحان الله يطمئنه، لأن الإنسان سبحان الله العظيم لما يعز أمر الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى يعزه. حتى يقال في تاريخ هارون الرشيد قصة عجيبة، أن رجلا دخل على هارون فوعظه فأساء الموعظة أمام الرعية، فغضب هارون غضب شديد وقال هذا الإنسان أدخلوه غرفة وطينوا عليه بابها. الحرس أخذوا الرجل ودخلوا الغرفة وطينوا عليه الباب، يعني بنوا الباب أصبحت أربع جدران مغلقة كأنه صندوق، والحراسة والحرس واجب برا خارج الغرفة. فوجدوا الرجل خارج الغرفة يصلي، فأخذوه راحوا لهارون الرشيد يا أمير المؤمنين، الرجل سجدناه ووضعناه وطينا عليه الباب ووجدناه يصلي خارج. طب خذوه واربطوه في ذيل البغلة الفلانية لترمح به ونستريح منه، بغلة شرسة غير مروضة، ربطوه في ذيل البغلة تجري به في شوارع بغداد. بعد مدة طويلة جاءوا به وجدوا لا ثوبه كما هو ولا جرح واحد في جسده. أخذوه إلى هارون يا أمير المؤمنين، قال من الذي أخرجك من الغرفة؟ قال الذي نجاني من البغلة. قال من أنجاك من البغلة؟ قال الذي أنقذني وأخرجني من الغرفة. قال هارون أركبوه هذه البغلة وأخرجوه في شوارع بغداد وقولوا إن هارون الرشيد أمير المؤمنين أراد أن يذل رجلا أعزه الله فلم يستطع. إذن الإنسان حامل القرآن عنده ثقة في الله عز وجل، كما كان يوسف عليه السلام جاءته المحن ثم توالت عليه المنح. لماذا؟ لأن العبد يجب أن يصبر وينتظر لأن فرج الله آتي. ثم الإنسان في ترقب الفرج نوع من العبادة. عندك أزمة مالية سوف إن شاء الله تسد، عندك أزمة صحية رب العباد سبحانه وتعالى هو الشافي المعافي. لماذا؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى كما يقال في الأثر إن كريم الله موسى يقول يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم يا كريم. قال فماذا يصنع الأطباء؟ قالوا يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي، حتى يأتي الشفاء أو القضاء. إذن الطبيب مجرد مطيب نفس فقط. ولذلك الشافعي حامل القرآن العظيم هذا كان مدركا للقضية، في مرض موته جئ له بالطبيب فتبسم وقال طلبوا لي طبيب الورى، جاءوا لي طبيب كده من الناس طبيب بشري، وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. يعني إذا الطبيب قد يعطي الدواء ولكن يسلب سر الدواء سر الشفاء منه فلا يصلح. وكان عمر رضي الله عنه يرقب القرآن وبالفاتحة وهي الشافية، فيذهب إلى أحد الصحابة يعوده مما تشكو؟ قال هذا المكان يؤلمني ألما شديدا حتى لا أستطيع أن أخذ نفسه. وضع عمر يده على الجنب وقرأ فاتحة الكتاب، قام الرجل المريض كأنما نشط من عقاد، ما فيش أي نوع من المرض. استشهد عمر وعاد المرض إلى الرجل، وذهب الناس يعودونه. قال ليرقيني أحدكم كما رقاني عمر رحمه الله. فقام أحدهم فقرأ عليه فاتحة الكتاب، قال كيف حالك؟ قال كما أنا. قال الرجل والله الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟ أين هذه اليد التي لما دخل عمرو بن العاص إلى مصر وجد عادة عجيبة، يجي في شهر أغسطس الثامن من الشهر الميلادي ويختاروا زي اختيارات والعياذ بالله ملكة الجمال والرقيق الحالي للمرأة سبحان الله، يجي ملكة الجمال يضع عليها المجوهرات ويلقوها في نهر النيل كي يأتي الفيضان. هذه عادة فرعونية قديمة. عمرو بن العاص لا انتظروا، ما هذا العمل؟ قالوا لا ده كل سنة نعمل هذه القضية، انتظروا حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، لازم نرجع للمسؤول الكبير. أرسل رسالة لأمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن أهل مصر يصنعون كذا وكذا. فإذا بعمر يرسل رسالة لأنها يد طاهرة حامل للقرآن، مصر حامل للقرآن بنقائه وصفائه في قلبه، يكتب رسالة من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كنت تجري من قبل الله فاجري. فما ألقى عمر الورقة بعد صلاة العصر الا وبالليل فاض النيل بما لم يفض به من قبل، وانتهت عادة ارقاء الجارية في نهر النيل بهذا الصدق، لان حامل القرآن لا يعرف الخزعبلات ولا يعرف الفوضى ولا يعرف الدجل ولا يعرف اللف ولا الدوران، انما قرآني النزعة. المحور الاول محور التوحيد، المحور الثاني محور الكون الذي يتعايش الانسان فيه، ثم محور القصص كما رأينا، ثم محور الامثال، ضرب الله الامثال في القرآن وانتم اعلم مني بهذه المسائل، ثم محور التربية والتشريع. هذه اتجاهات يتعايش معها حامل القرآن فيرى او نرى فيه اخلاقه. فهنيئا لكل من اعان انسانا على حفظ القرآن، وكل من فهم انسانا تفسير القرآن، وكل دولة او مؤسسة او اشخاص او اصحاب اموال عملوا خدمة لكتاب الله في مثل هذه الجوائز العالمية التي نتمنى ان تزدهر، وان يجعل المسلمون هزجهم بالليل وسهرهم بالليل بدل من المسلسلات وغيرها، نسمع كتاب الله. كنت تمر بالمدينة ليلا فتسمع لبيوت الصحابة ازيزا كازيز النحل من ذكر الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، هذه لمحات سريعة لخلق حامل القرآن. اللهم خلقنا جميعا يا رب بهذه الخلق، ويسر لكل من خدم كتاب الله عز وجل. اللهم اجعلنا من العاملين به. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وشكر الله لكم جميعا حسن إسقاطكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.